السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لي ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحن كما تعودنا معكم ننتظر الآن استقبال أسئلتكم عبر الهاتف، وننتظر أيضا أن نستقبل أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى يتسنى لنا أن نستقبل ونتشرف بأول اتصالاتكم، أقول وبالله التوفيق معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقة معكم في الأسبوع الماضي. الأخ السائل بارك الله فيه يقول: على من تجب صلاة الجمعة؟ لأننا كنا مسافرين واختلف بعضنا مع بعض، نصلي الجمعة أم لا نصليها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: علماؤنا الكرام وأئمتنا عليهم رحمة الله كالأئمة الأربعة وغيرهم اشترطوا في من تجب عليه صلاة الجمعة هذه الشروط الثمانية. قالوا: لا تجب صلاة الجمعة إلا على المسلم الذكر العاقل البالغ الحر المقيم القادر على السعي عليها إليها الخالي أيضا من الأعذار. أيها الأحبة الكرام، الآن نستقبل أول اتصالات حضراتكم وإن شاء الله أتابع الإجابة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم حبيبي السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
مرحبتين، أهلا وسهلا.
قدرت حضرتك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المرأة الطلاق زوجها من غير ما فات فحرام عليها ونحت الجنة.
طب تاني كده، لأن الصوت تقطع معايا شوية.
النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المرأة سألت زوجها الطلاق وغير ما فات حرام.
أيوة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس
أيوة
لم ترح رائحة الجنة. حاضر.
أيوة حضرتك، ما هو الباب بلي حضرتك الذي يحكم عليه؟
حاضر.
السلام
عليكم. السلام. طيب، على العموم أنا يعني سأرجئ سؤال الأخ قليلا حتى أنتهي من سؤال في من يجب عليهم صلاة الجمعة. قلنا: المسلم الذكر العاقل البالغ الحر المقيم القادر على السعي عليها الخالي من الأعذار. والعلماء لما اشترطوا المسلم، لأن كل فروع الشريعة لا تجب على غير المسلم إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذلك لا تجب إلا على الذكر، إنما المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكن إن حضرت المرأة صلاة الجمعة في المسجد أجزأها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. وكذلك لا تجب صلاة الجمعة على من لم يكن بالغا، يعني على الصبي دون البلوغ، لأن هذا الصبي أصلا دون سن التكليف، وإن كنا نعوده ونمرنه على الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. كذلك لا تجب على العبد المملوك، إنما تجب على الحر الذي يملك أمر نفسه، أما العبد فمشغول بعمل سيده ووقته ليس في يده، وبالتالي رحمة الله عز وجل جعلت ألا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن إن حضر أيضا صلاة الجمعة أجزأته. وكذلك المسافر، فليس على المسافر جمعة، وقد ورد الحديث عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، منهم عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك أدي احنا عرفناه، أو امرأة أدي احنا عرفنا المرأة لا تجب عليها لكن إن حضرت ماشي، أو صبي، الصبي دون البلوغ لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا الصلاة أصلا المفروضة إلا أن يبلغ، لكن بيعود ويمرن عليها أثناء فترة صغره، أو مريض، والمريض ليس على المريض حرج، فالمرض من الأعذار التي يجوز من خلالها أن يترك الإنسان صلاة الجماعة إن عجز عن الذهاب إلى المسجد، وكذلك صلاة الجمعة، لأن الجمعة لا تجب إلا في مسجد جامع. وبعض أهل العلم ألحق بذلك المسافر، لأنه أيضا مشغول بوقته وهو مرتحل، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه، وبالتالي ألحق جماهير العلماء المسافر بالعبد المملوك وبالمرأة وبالصبي وبالمريض، هؤلاء هم الخمسة الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة، أما من سواهم فالواجب عليهم صلاة الجمعة وجوبا عينيا. أخونا الأستاذ عبد الله بارك الله فيه كان يسأل عن حديث النبي عليه صلوات الله وسلامه: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. هذا الحديث فيه وعيد شديد وزجر شديد للمرأة التي عمال على بطال كما يقولون تسأل زوجها الطلاق، في كل مشكلة صغيرة أو كبيرة تقول طلقني طلقني طلقني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدع حدا رادعا للمرأة المسلمة تعلم به أن تكون وقافة عند حدود الله عز وجل، فلا تطلب من زوجها الطلاق إلا إذا كان هناك مبررا قويا وسببا وجيها تطلب من خلاله الطلاق، إنما المشاكل العادية والبيتية يعني ليس يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لأجل أن زوجها مثلا يتأخر عليها في الليل، أو لأجل أن زوجها مثلا يضيق عليها نسبيا في النفقة، لكن ما دام النفقة الضرورية ماشية إنما التوسعة أمرها سهل مقدور، أو أنه منعها مرة أو ضيق عليها في الخروج بغير إذنه، أو أنه منعها يوما أو ضيق عليها في الخروج مثلا إلى أهلها إلى أمها إلى أختها إلى أخيها إلى إلى إلى، إنما إمتى المرأة تطلب الطلاق؟ مثل أهل العلم الأسباب الوجيهة التي من أجلها يجوز أن تطلب المرأة الطلاق بعدة أسباب. على طيب على العموم يعني حتى نستفيد في شرح هذه الأسباب التي يمكن للمرأة من خلالها أن تطلب الطلاق، أستبيحكم عذرا في هذا الفاصل. الاتصال اتصال معنا. طيب ما احنا معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ.
يا مرحبا. من؟
ولد الصيفي سيدنا.
اهلا وسهلا مرحبا.
اعزك الله سيدنا ازي حضرتك.
حياكم الله يا شيخ وجدي.
لعلك بخير يا سيدنا.
والله بخير يا سيادة النائب.
ربنا يحفظك يا سيدنا بارك حضرتك.
الله يكرمك بارك الله فيك.
سيدنا لو ان مرضعة معها ابنها طفل رضيع عنده شهرين ثلاثة وعايزة تصوم اثنين وخميس وثلاثتاشر واربعتاشر وخمستاشر يجوز؟
حاضر.
ربنا يحفظك يا سيدنا
بارك الله فيك يا شيخ وجدي.
عزك الله يا سيدنا ربنا
يحفظك. جزاك الله خيرا وسلامنا لاهل الديار.
الله يحفظك يا سيدنا وبارك حضرتك.
بارك الله فيك.
اني احبكم في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
جزاكم الله خيرا يا سيدنا.
طيب هنرجع تاني يا اخوة لسؤال المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس يعني بغير سبب قوي ومبرر قوي ووجيه، هذه مرتكبة لمعصية كبيرة لا ترح بسببها رائحة الجنة. ومسألة معنى لا ترح رائحة الجنة مش معناها ان هي كافرة والعياذ بالله وانها خرجت خلاص من الملة والعياذ بالله، لكنها مرتكبة لكبيرة. ومذهب اهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة معروف انه يعذب في النار بمقدار كبيرته الا ان يعفو الله عز وجل عنه، ثم يكون المآل في النهاية ما دام معه بقية التوحيد في قلبه فانه يؤول امره في النهاية الى الجنة والله تبارك وتعالى اعلى واعلى. لكن ما هي الاسباب؟ الاسباب مثلا لو امتنع الزوج عن النفقة بتاتا على زوجته، إنما مسألة أن يضيق عليها في النفقة ست يمشي على قد حالك مش مشكلة، إنما لو امتنع الزوج عن النفقة على زوجته وهي حق أصيل للمرأة في عنق زوجها، وبالتالي من الذي ينفق عليها؟ من الذي ينفق على أولادها حينئذ؟ ففي فارق بين يضيق عليها شوية بسبب أنه بخيل أو شيء من هذا القبيل وأنه يمتنع نهائيا عن النفقة. فإن امتنع نهائيا عن النفقة، نفقة الطعام والشراب الضروري ونفقة السكنة الضرورية، فإنه يجوز في هذه الحالة للمرأة أن تطلب الطلاق لهذا الضرر الذي لا تستطيع معه حيلة ولا سبيلا. سبب ثاني مثلا إذا كان الزوج مريضا مرضا يمنعه أو يمنع قدرته على المعاشرة الزوجية، والمعاشرة الزوجية هي الغاية من النكاح لأنها الوسيلة إلى الإنجاب الذي حسن ورغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، وهو حق أصيل للمرأة في زوجها وحق أصيل للزوج في امرأته. فإن امتنع الرجل عن معاشرة زوجته أو كان إنينا مريضا عاجزا جنسيا لا يستطيع معه القيام بواجب إعفاف زوجته وإعطائها حقها الشرعي في الفراش، فإنه في هذه الحالة يجوز لهذه المرأة أن تطلب الطلاق لأن هذا بأس شديد لا تطيقه المرأة وأيضا لا يطيقه الرجل. وبالتالي هذه الأسباب التي مثل بها أهل العلم للمرأة أنه يجوز معها أن تطلب الطلاق إذا كان عاجزا أو ممتنعا عن الإتيان لزوجته، إن كان الرجل ممتنع تماما عن الإنفاق على زوجته. أما المشاكل الحياتية والبيتية فهذه مشاكل لا يختلف عليها أحد أنها كانت في بيوت الأخيار والصالحين، وأن المرأة إن صبرت على ذلك فإن شاء الله لها الجنة، وأن الرجل إن صبر على أذى زوجته فإن شاء الله يثاب على هذا عند الله عز وجل. ولو أن كل واحدة أو كل واحد تربص بصاحبته أو بصاحبها على أنه ما أن يحدث إشكال إلا وتطلب الطلاق بسببه ما بقيت امرأة مع زوجها، فالبيوت مليئة بكثير من المشاكل، ولا نريد أن نخرب بيوتنا بأيدينا، إنما على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تكون حريصة على العشرة وحريصة على البيت وحريصة على الزوج وحريصة على الأولاد وحريصة على إقامة حدود الله وإقامة بيت يطاع فيه الله عز وجل وأولاد يطيعون الله تبارك وتعالى ويوحدون الله عز وجل. حتى لو كانت هناك منغصات في الحياة فإن هذا شيء لا بأس به، إنما إن كان هذان السببان بالذات فإنه يجوز للمرأة حينئذ أن تطلب الطلاق والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. بارك الله فيكم أخونا الشيخ وجدي الصيفي، بارك الله فيك يا شيخ وجدي، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في إخواننا في الصف وفي العياط وفي أطفيح وفي البدرشين وفي الحوندية وفي كل مكان إن شاء الله. يقول مرضعة معها رضيع عنده شهرين وهذه المرضعة تريد أن تصوم النوافل، يعني الاثنين والخميس، وتصوم أوسط الشهر اللي هي أيام القمرية وإلى آخره. يا سيدي تصوم، الصيام من أفضل الأعمال وأعظم القربات عند الله عز وجل، حتى قال النبي هذا الحديث يرفعه لربه تبارك وتعالى، الحديث القدس المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام عمل فاضل من أحب الأعمال والقربات إلى الله عز وجل، ويترتب عليه أعظم الأجور والحسنات عند الله تبارك وتعالى، حتى أن النبي كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: من صام يوما، يوم واحد في سبيل الله عز وجل، باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل يوم القيامة منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم. فهذه الفريضة وهذه العبادة عبادة عظيمة جدا، ولها أجر وثواب عظيم عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا ورغبنا على كثير من السنن والتطوعات في هذه العبادة الجليلة. نحن نصوم رمضان فرضا، لكن جعل النبي لنا أن نصوم 6 أيام من شوال، فإن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. ورغبنا النبي في صيام الاثنين والخميس، اشمعنا الاثنين والخميس؟ قال: أما الاثنين فذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. وإيش معنى الاثنين والخميس مع بعض؟ قال: ترفع الأعمال إلى الله كل اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ورغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة، قال: من صام يوم عرفة كان له كفر له سنتين، سنة مضت وسنة بقت، أو سنة ماضية أو سنة باقية، أو سئل عن أجل صيام يوم عرفة فقال: يكفر سنة ماضية وسنة باقية. ورغب النبي في صيام يوم عاشوراء، وجعل النبي صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة مضت. ورغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 9 الأول من ذي الحجة، ما من أيام الأعمال العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ورغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شهر الله المحرم، قال عليه صلوات الله وسلامه: أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة صلاة الليل، وأحب الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورغبنا النبي في صيام الأيام القمرية، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، منها أن أصوم 3 أيام من كل شهر. فمن قدر على أن يواظب على هذه السنن والمستحبات وغيرها، طبعا صيام شهر الله رجب من ضمن الأشهر الحرم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وصيام شهر رجب الذي يجادل فيه بعض شبابنا ويقولون هو محدثة وبدعة، بل إنه ورد الحديث في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن صوم النبي في رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. والسنن المستحبة أن تصام في كل شهر عربي كالثلاثة أيام القمرية مستحبة أيضا في رجب، وإن كان صيام غرة كل شهر كما ورد في حديث معاوية كان يصوم غرة كل شهر، والغرة كما قال الإمام ابن حجر والإمام النووي أول 3 أيام من الشهر، وكان يصوم سرر الشهر أو يقول صوم الشهر وسرره. العلماء كابن حجر والإمام النووي قالوا سرر الشهر آخر 3 أيام فيه، سميت بسرر الشهر لأن القمر يستسر فيها ويتصاهر حتى يكاد يخفت، وينتهي ليولد مرة أخرى مع الشهر الجديد. هذه أيضا سنن كما تستحب في غير رجب تستحب أيضا في رجب. ناهيكم أن الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم في رجب حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم عليه صلوات الله وسلامه. إذن هذه معنى الصل. طيب خلونا ناخد الاتصال ده شيخ وجدي وبعدين نكمل معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يرحبك يا شيخ.
تفضل حبيبي.
من فضلك انا ما عنديش فتوى يا شيخ، لكن انا بس في برنامج امبارح كان في قناة صدى البلد.
ايوه.
برنامج اسمه صلاة التحرير. كانوا جايبين بنت كده سافرة هي.
نعم.
بتتكلم على كتاب الجفر ومعرولة خمسة وبتبشر بقاتل الوهابيين ورئيس مصر القادم يعني هي بتشيع.
نعم.
انا فهمت كده البرنامج بتاع مثلا ساعة لربع كله تشيع.
نعم.
فاحنا بقى بنبلغكم دوت عشان مش عارف ايه الاجراء اللي يتم من حياتهم ولا نقضيهم ولا نعمل معهم ايه.
حاضر بارك الله فيك اخ الحبيب، شكر الله لك حميتك ولاءك لهذا الدين بارك الله فيك. ان شاء الله سيكون لي تعقيب بعد قليل. اذا اعود لسؤال الشيخ وجدي والمرأة التي تريد ان تصوم، هذه المستحبات في الصيام من قدر عليها فان له فيها اجر عظيم جدا. فيقال لهذه المرأة إذا كنت مع كونك مرضعة تستطيعين أن تصومي هذه النوافل الله ينور عليك، لأن الأجر على قدر المشقة دون أن يكون هذا مضرا عليك كمرضعة أو مضرا على الولد مؤثرا على رضاعة الولد كما أو نوعا. لابد تستشيري الطبيبة، لأنه ممكن مشقة الصوم تؤثر على كمية اللبن اللي بيرزق بها الولد، فإن تأثرت كمية اللبن التي يرتضعها الصغير طب هو ذنبه إيه؟ مسكين. أو تؤثر على نوعية اللبن، الكمية ماشي موجودة لكن نوعية اللبن تختلف ومكونات اللبن لا تكون فيها القيمة الغذائية الكاملة التي يحتاجها الصبي الرضيع في هذا التوقيت من عمره. وبالتالي إن كنت تستطيعين جميل والله ينور كما يقولون، لكن استشيري الطبيبة خشية أن يتأثر اللبن كما أو نوعا. أو جربي أنت يوما فإن تأثر اللبن كما فلا تظلمي الصغير، واسأل الطبيبة في أن يتأثر اللبن من حيث نوعيته وحمله للقيمة الغذائية الكاملة. فإن كان إجابة الطبيبة لا بأس لا يتأثر اللبن لا كما ولا نوعا فصومي ما دمت تستطيعين. ونحن نسأل الله عز وجل أن يرزقك ويرزقنا ويرزق المشاهدين والمشاهدات النية الصادقة والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم، والله تعالى أعلى وأعلى. أخونا بارك الله فيه يلفت النظر إلى هذه المشكلة التي نعاني منها، وأنا أناشد الأخ المشاهد والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن نتصور وأن نعلم علم اليقين أن مناخ الحريات الذي يسود البلاد الآن بعد الثورة، هذا المناخ إن كانت فيه إيجابية أنه أضاف نشاطا للدعوة إلى الله عز وجل وأحاط الدعوة بأمن وأمان وأحاط الدعاء بحرية حركة وأمن وأمان. طيب خلونا ناخد الاتصال وبعدين نكلم الكلمة التعقيب دي على سؤال الاخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الله يرحبا. والله كنت عايز اسأل حضرتك ان يعني بنوي الصيام على طول وبعدين عندي حساسية صدري، فبصحى يعني بقوم من النوم الاقي صدري ناشف فبفطر.
ايوه.
مش عارف اصوم يعني الايام دي.
انت مرضعة؟
لا 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 انا عندي 60 سنة.
ربنا يبارك لك في عمرك يا رب. لكن انت عليك الصيام ولا حاجه بتقضيه ولا نوافل؟
الحمد لله انا معلي الصيام يعني
طب لكن نوافل يعني،
بس اليومين دول انا ما بقدرش اصوم خالص.
طيب
يعني بقالي فتره كده بقالي كذا شهر كده ما بعرفش اصوم خالص.
طيب بارك الله فيكي تابعين الله يكرمك. فارجع اقول انه مناخ الحريه وإن أعطى أمنا للدعوة وحرية للدعاء، لكن كما يعطيك مناخ الحرية حرية يعطي الآخرين، فسيعطي الشيوعي نفس الحرية ويعطي الاشتراكي نفس الحرية ويعطي اليساري نفس الحرية ويعطي الليبرالي نفس الحرية ويعطي الملحد نفس الحرية ويعطي الشيعي نفس الحرية. فمناخ الحريات في هذه الإيجابية للدعوة إلى الله عز وجل أمنا وحرية للدعوة والدعاء، لكن لازم نعرف أنه له ضريبة أيضا بندفعها، ألا وهو أن هؤلاء جميعا يأخذون نفس القسط من الحرية. طب إحنا نعمل إيه في هذه الحالة؟ هناك واجب علينا وهناك واجب على ولي الأمر، ولي الأمر اللي هو مؤسسة الرئاسة والحكومة، وواجب علينا إحنا كمواطنين كمسلمين أولا أن نتحصن إحنا نفسنا بالعقيدة السنية الصحيحة. يا جماعة نحن نواجه في مصر هجمة شيعية شرسة، والشيعة قد حزموا أمرهم، الشيعة قادمون كما يقولون، وقد حزموا أمرهم على أن يبدأوا نقطة الانطلاق إلى العالم الإسلامي كله من قلب القاهرة، قاهرة الأزهر الشريف، لأنهم يعتبرونها قاهرة المعز، يعتبرونها قاهرة الدولة الفاطمية العبيدية الرافضية الشيعية الخبيثة القديمة، فهم يعيشون مجد الأجداد، هم يعيشون على أمل أن يستعيدوا مجد الأجداد، لأنهم لما أقاموا دولتهم هنا الدولة الباطنية الفاطمية وأقاموا الأزهر الشريف وبنوه من أجل أن يكون منارة للعقائد الرافضية الشيعية، إلا أن الله عز وجل عاقبهم بنقيض قصدهم، وأبى الله تعالى إلا أن يكون الأزهر منارة أهل السنة والجماعة. فهم خيال الماضي ما زال يشغلهم وما زال يحرك لعابهم، وبالتالي هم مطامعهم في مصر كبيرة جدا. احنا علينا ايه؟ علينا ان نتحصن اولا، وان نحصن اهلينا وابناءنا وازواجنا وطلابنا وطالباتنا بعقيدة اهل السنة والجماعة، العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة في الله عز وجل، لانهم مخرفون في عقيدتهم بالله، العقيدة الصحيحة في القرآن الكريم، لان الشيعة عندهم عقائد منتهى الخرافة والهزل والضياع في القرآن الكريم، فهم يدعون ان عندهم مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف مصحفنا الحالي الذي بين أيدينا الذي أجمعت الأمة عليه والذي تولى الله عز وجل حفظه من فوق سبع سماوات، لكنهم يقولون عندنا مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف مصحفكم هذا وليس فيه من مصحفكم آية واحدة. فنحصن أنفسنا باعتقاد صحيح في الله وباعتقاد صحيح في القرآن الكريم وباعتقاد صحيح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم من الغلاة يتصورون أن الرسالة لم يكن المقصود بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان المقصود بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يزعمون، وأن جبريل أخطأ أو تواطأ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد نحصن أنفسنا وأولادنا بالاعتقاد الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم، بالاعتقاد الصحيح في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن هؤلاء لهم عقائد في منتهى الضياع والفساد والكفر والعياذ بالله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون أن الصحابة ارتدوا جميعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. من الثلاثة دول؟ أبو ذر رضي الله عنه، سلمان الفارسي رضي الله عنه، والمقداد بن الأسود رضي الله عنه، طبعا مع الحسن والحسين وفاطمة عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الواجب الأول، إن إحنا نتحصن إحنا المسلمون والمسلمات الكبار والصغار بعقيدة أهل السنة والجماعة اعتقادا علما وعملا على الحقيقة، هذا هو الحصانة الرئيسية لنا. الأمر الثاني إن إحنا نتعرف على شبه هؤلاء، الشبه التي يثيرونها على الناس ويشغبون بها على الناس ويروجون من خلالها عقيدتهم الباطلة وينتدب لها أهل العلم، وعندنا أهل علم أكفاء أسبات علماء ملء السمع والبصر ملء الدنيا مشارق ومغارب، ويقوم هؤلاء العلماء الكبار بالرد على هذه الشبه وتفنيدها لئلا تدخل شبهة من هذه الشبه علي أو عليك أو على الأخت في البيت. الأمر الثالث، هناك واجبات على ولي الأمر، ولي الأمر ده متمثل في الدنيا كلها، ولي الأمر متمثل في الإعلام، لئلا يعطى في الإعلام فرصة لهؤلاء أن يروجوا باطلهم وينشروا باطلهم على الناس في مصر الأزهر الشريف. هناك أيضا واجب على وزارة التعليم أن تؤسس أبناءنا منذ الصغر على عقيدة أهل السنة والجماعة وحب القرآن وحب النبي وحب آل البيت وحب الصحابة الحب الصحيح، وأن نعرف للناس منزلتهم، لآل البيت منزلتهم وللصحابة منزلتهم. هناك أيضا، طيب أيها الأحبة الكرام، معنا كلام كثير في واجبنا واجب ولي الأمر في هذا الباب الذي طرقه أخونا بارك الله فيه، ولكن إن شاء الله نكمل بعد هذا الفاصل القصير، فانتظرون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أعود فأقول بخصوص خطورة المد الشيعي الذي يجتاح أو يهدد باجتياح البلاد هنا في مصر. هناك واجبات كثيرة على أولياء الأمور ممثلة في وزارة الإعلام، فلابد أن يكون الإعلام لا يكون بوقا يفسد عقائد الأمة ويتيح لهذه الشراذم أن تثير شرها وشبهاتها على الناس، إنما عليه أن يفعل العكس، أن يحصن عقيدة الأمة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يأتي بالعلماء الثقات الأثبات الذين يؤسسون عقائد الناس ويدحضون هذه الشبه ويردون عليها ردودا علمية قوية مقنعة. كذلك وزارة التربية والتعليم أيضا هناك دور مهم جدا للأزهر الشريف، ودور مهم جدا لوزارة الأوقاف. الأزهر أعلنها صريحة ولله الحمد أنه سيقف في مواجهة المد الشيعي الذي يتوقع يعني حصوله أو حدوثه في مصر، ولا يمكن أن يرضى الأزهر طبعا بأن تتغير البنية العقدية للشعب المصري وهي بنية عقدية سنية بنسبة 100%. هناك دور مهم جدا لوزارة الأوقاف، والدكتور طلعت عفيفي رجل فاهم وواعي وعلى رأس وزارة حيوية مهمة، عليهم في وزارة الأوقاف أن يعقدوا دورات لشباب أئمة وزارة الأوقاف ومساجد الأوقاف في التعرف على هذا الفكر الشيعي وكيفية الرد عليه وشبه الناس وكيفية الرد على هذه الشبه، ليكون هناك ستارا واقيا وجدارا حديديا يحول بين وصول هؤلاء بشبههم وخرافاتهم إلى أبنائنا وإخواننا وأخواتنا الشعب المصري. كل هذه واجبات ما بين واجبات عامة واجبات خاصة على حد سواء، وأسأل الله عز وجل أن يقي بلادنا مصر من كل شر وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا الأخت السائلة بارك الله فيها، يعني تقول أنه تريد وهي تنوي صيام النوافل وتحب أن تصوم زي الاثنين زي الخميس زي الثلاثة أيام من كل شهر، لكن تقول هي لا تستطيع أن تكمل يوم الصوم بسبب بعض المشقة والتعب. فأقول بارك الله فيك، صيام النافلة نافلة وليس فرضا، يعني صيام الاثنين والخميس ده سنة مستحبة فقط وليست فرضا لازما على كل مسلم ومسلمة. الفرض اللازم فقط هو أن نصوم شهر رمضان، أو أن يكون على أحدنا نذر نذره في أن يصوم يوما أو أكثر، فسيكون في هذه الحالة النذر فرض واجب عليه، أو أن يكون هناك كفارة لا يستطيع الإطعام فيها مثلا فيصوم عنها ثلاثة أيام أو ما شابه ذلك. أما صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعرفة وعشراء، فهذه كلها صيام النوافل، من استطاعها فبها ونعمة، كتب الله له أجرها إن شاء الله عز وجل وتقبل الله منا ومنه. أما من عجز عن صوم هذه الأيام فلا شيء عليه. لكني أبشرك أختي الكريمة، يا من نويت أن تصومي وأحببت هذه السنة من الصيام، صيام الاثنين أو الخميس أو إلى آخره، ولكنك حال بينك وبين أن تكمل الصيام تعبك ومشقتك وإرهاقك، أقول هنيئا لك أن الله عز وجل سيكتب لك أجر الصوم حتى وإن لم تصومي. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديثين أن من أحسن وصدق في نية أن يفعل شيئا من الأفعال القربات الطاعات ولم يتمكن من فعلها بسبب خارج عن إرادته كمشقة أو مرض أو تعب، فإن الله عز وجل يكتب أجر ما أراد أن يعمل وإن لم يعمله. قال عليه صلوات الله وسلامه: إن بالمدينة أقواما ما سرنا مسيرا ولا نزلنا واديا إلا كانوا معكم أيها المجاهدون الغزاة شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. فلما حبسهم العذر أن يخرجوا في الجهاد وصدقت نياتهم وحسن قصدهم، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون بسبب خارج عن إرادتهم، كتب الله لهم أجر المجاهدين، وكتب الله لهم أجر الغزاة على حد سواء، وهم جالسون في بيوتهم. كذلك معنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث أبي كبشة الأنماري: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما ومالا فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي فيه ربه، ويعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد آتاه الله علما، خذ بالك حضرتك، ولم يؤته مالا، فقال: لو أن الله آتاني مثل فلان، ربنا لو اداني مال زي فلان، لعملت فيه بمثل عمله، كنت وصلت به رحمي، واتقيت فيه ربي، وأخرجت فيه حق الله عز وجل، لو أن الله آتاني. فهذا عبد آتاه الله مالا علما لكن لم يؤته مالا، قال: لو أن الله أعطاني مثل فلان لعملت فيه بمثل عمله. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته وهما في الأجر سواء، مع أنه لم يعمل إنما نوى أن يعمل، لكن حيل بينه وبين العمل بسبب خارج عن إرادته. فإذا كنت تنوين الصوم فعلا، فهنيئا لك هذه النية الطيبة، وهنيئا لك هذا القصد الحسن، وإنك مأجورة عليه عند الله عز وجل. إذا لم تستطيعي أن تكملي يوم الصيام، فإنما سيكتب الله لك الأجر بالنية الصادقة وبالإخلاص له سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يتقبل الله منا ومنك. واستجمعي قوتك واختزني صحتك حتى تستطيعين إن شاء الله عز وجل عما قريب أن تصومي فريضة رمضان، لأنه ليس من المعقول أن يرهق الواحد منا نفسه في صيام النافلة ثم بعد ذلك يجهد في صوم الفريضة ويتعب في صوم الفريضة ويقصر بسبب هذا في صوم الفريضة، لأن الفرائض أولا، ثم بعد ذلك إن استطعنا النوافل فبها ونعمة. ومن هنا كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن الأربعة: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. لماذا لا تصوم إذا انتصف شعبان؟ لا تصوم في النصف الثاني من شعبان، لا تكسر النوافل في النصف الثاني من شعبان. قال العلماء: هذا في حق من يرهقه الصوم. فإن كان العبد منا يرهق بالصوم ويتعبه الصوم، فهل من الحكمة أن ينشط لصيام النافلة حتى ترهقه النافلة في النصف الثاني من شعبان، ثم بكرة ولا بعده سيدخل عليه رمضان فيجد نفسه منهكا وضعيفا ومرهقا لا يستطيع أن يصوم الفرض؟ ماذا يفعل إذا صام النافلة ولم يصم الفرض؟ إن يوما من الفريضة لا تغني عنها صيام أيام الدنيا كلها. يعني لو صام 1000 يوم، فإن هذا 1000 يوم لا يجزئ عن يوم واحد في صيام رمضان. وبالتالي فالعبد إذا كان يرهقه كثرة الصوم في النافلة، نقول لك أخت الفاضلة: تخففي من صيام النافلة حتى تختزني صحتك وقوتك إن شاء الله عز وجل إلى صيام الفريضة في رمضان عما قريب. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون فيه الصيام والقيام والقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كان أخونا السائل مما كان معنا من أسئلة حلقة ماضية يسأل عن: هل يجوز أن يكون إمامي من يصلي صلاة نافلة وأنا أصلي خلفه صلاة الفريضة؟ يعني يسأل عن إمامة المتنفل للإنسان المفترض، واحد بيصلي نافلة واحد بيصلي فريضة، من منهم يكون إمام؟ إذا صلى صاحب النافلة إماما وصلى صاحب الفريضة مأموما، هذا هو السؤال الذي يسأل عنه أخونا. إمامة المتنفل للمفترض فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمهور الفقهاء الإمام مالك والإمام أحمد وأبو حنيفة عليهم رحمة الله تعالى إلى أن إمامة المتنفل للمفترض لا تجوز، لا تجوز إمامة المتنفل للإنسان الذي يصلي فريضة. ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ففهم الجمهور من قول النبي فلا تختلفوا عليه يعني لا تختلفوا عليه لا في الحركات ولا في النيات، فما ينفعش نيته نافلة وانت نيتك فريضة، هكذا ذهب الجمهور. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وابن حزم عليهم جميعا رحمة الله من أن إمامة المتنفل للمفترض إمامة مشروعة وجائزة وصحيحة ولا بأس فيها. واستدل هؤلاء بماذا؟ استدلوا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن معاذا كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. معاذ لما بيصلي المرة الثانية بيصلي قطعا نافلة مش فريضة لأنه صلى الفرض مع النبي عليه الصلاة والسلام، بينما قومه يصلون صلاة العشاء الفريضة فإمامهم يتنفل وهم يصلون صلاة الفريضة، ومعاذ صحابي جليل ويفعل ذلك أكيد أكيد بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيكم أن معاذا أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه. ثم رد الإمام الشافعي وابن حزم على دليل الجمهور، قالوا: أنتم فهمتم من الدليل وجوب أن يتفق المأموم مع الإمام في الحركات والنيات، نحن لا نقول بالنيات إنما نقول يتفق في الحركات فقط، أما النيات فلا بأس بذلك. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، اسمع: فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن كل التركيز في حديث النبي في هذه الفقرات على الأمور الظاهرة وليس على الأمور الباطنة اللي هي النيات، ما جابش سيرة النية خالص النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا انعقد إجماع المسلمين على صحة أن يصلي المفترض بالمتنفل عكس السؤال. فإذا جاز أن يصلي المفترض بالمتنفل فكل ما يجوز في الفرض يجوز في النافلة إلا أن يأتي دليل يمنع، ولم يأتي دليل يمنع من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة اتفقت على صحة صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر مع اختلاف الاثنين في النية بل وفي عدد الركعات، لو صلى المقيم خلف المسافر المسافر يصلي ركعتين ويسلم والمقيم سيتم الصلاة بعده إلى أربع ركعات، مختلف كمان في عدد الركعات ومختلف في النية هذا مقيم وهذا مسافر. ومع ذلك اتفقت الأمة على صحة صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر، وعلى صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، وأيضا على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في موازين حسناتنا أجمعين، والشكر موصول لكم على متابعاتكم وعلى اتصالاتكم وتفاعلاتكم، والشكر أيضا موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. تقبل الله منا أجمعين وجعل هذا في موازين الحسنات حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
لا تعلم.